بسم الله الرحمن الرحيم. قال البيحاني رحمه الله تعالى: السؤال 17: المريض والمسافر يقضيان الصوم بعد الصحة والإقامة، قال: يجوز للمريض الفطر إذا شق عليه الصوم. وقول إذا شق عليه الصوم معناه أن المريض إذا صام فلا شيء عليه، إذا صام وهو مريض يجوز وعنده قدرة يجوز، فالأمراض تختلف. وللمسافر سفرا طويلا الفطر مطلقا، وقوله طويلا هذه زيادة لا حاجة لها، فإن السفر ما دام أنه سفر في العرف فإنه يترخص برخص السفر سواء كان قصيرا أو طويلا ما دام أنه سفر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فأفطر فعدة من أيام أخر، ولم يقل أو على سفر طويل. فقوله سفرا طويلا هذا فيه نظر، والصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله أن السفر الذي تنطبق عليه أحكام المسافر هو الذي يعد في العرف سفرا ولو كان قصيرا. قال: وإن قدر على الصوم في سفره، يعني معناه أنه إن قدر على الصوم يجوز له الصوم في السفر، وعليهما القضاء لقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وإذا تأخر القضاء مع القدرة عليه حتى يأتي رمضان آخر وجبت عليه الكفارة لكل سنة، وهي إطعام مسكين عن كل يوم. ومن العلماء من يوجب الكفارة مرة واحدة وإن تكررت السنين. وكلام المؤلف هنا ظاهره أن من تأخر لغير عذر حتى أتى رمضان فإن عليه كفارة، ولم يذكر أن المسألة خلافية، الذي يقرأ يظن أنه المسألة بالاتفاق، وهذا ليس بصحيح، بل هذا القول الذي اختاره المؤلف قول بعض الشافعية، وهو قول مرجوح. فإن الله عز وجل يقول: فعدة من أيام أخر، ولم يحدد هذه العدة، هل هي في شعبان، هل هي في رمضان قبل رمضان، هل هي بعد رمضان. وإنما الواجب على الإنسان أن يبادر لأدلة المبادرة، بادروا بالأعمال. لكن هب أنه شغل أو تكاسل فجاء رمضان، ما هو الدليل على أنه لا بد عليه أيضا من كفارة؟ فإنه لم يأتي دليل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما جاءت بعض الآثار. فإذن الصحيح أنه يلزمه القضاء فقط ولو بعد رمضان الآخر، لكنه لا ينبغي له أن يؤخر الصيام لغير عذر. وهذا قول الحسن البصري وأصحاب الرأي والنخعي وابن حزم والبخاري، ورجحه الشوكاني والإمام الوادعي والعلامة العثيمين وجماعة من أهل العلم، وأن إلزام الذي تأخر عن القضاء إلزامه بكفارة هذا لا دليل عليه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن هذا الذي يفعل ذلك لو أنه مات فإن الصوم في ذمته ويكون على أوليائه، فإن لم يصم عنه أولياؤه يلحقه الإثم لأنه مات وعليه صيام، فالواجب عليه أن يبادر. لهذا كانت تقول عائشة أنه يكون عليها الصوم من رمضان فما تستطيع قضاءه إلا في شعبان، يعني معناه تشغل لكنها لا تؤخر إلى بعد رمضان الآخر. قال: ويجوز للمريض أن يصوم إلا إذا تضرر به ضررا بالغا فيحرم عليه، لقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وسواء كان في المرض أو في السفر، إذا كان الصيام فيه مشقة فإنه يكره للإنسان أن يصوم، فإن زادت المشقة وأوشك على الهلاك فإنه يحرم. وهذه الآية دليل في ذلك، وأيضا حديث جابر: ليس من البر الصيام في السفر. هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الرجل الذي تعب تعبا شديدا وهو صائم في السفر حتى أغمي عليه وظلل عليه. قال: ويقول الشافعي في المسافر إذا قدر على الصوم ولا مشقة فهو أولى، بل هذا قول الجمهور أنه إذا كان ليس هناك مشقة في السفر وعنده قدرة على الصيام فالصيام أولى. لماذا؟ قالوا لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه صام في السفر كما ثبت عنه في الصحيح، صام وصام معه عبد الله بن رواحة. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم في السفر، هل السفر الصيام فيه رخصة أم أنه واجب أم أنه مستحب أم أن الإفطار مستحب؟ والأقرب أنه على ما يتيسر، فإن تيسر له الصيام وكان أسهل فيصوم. بعض الناس إذا أكل في السفر يتعب ويتغيأ ويغمى عليه، وإذا لم يأكل شيئا يستريح في السفر. وبعض الناس إذ لم يشرب ماء أو لم يأكل شيئا في السفر يتعب، فعلى حسب حال المسافر. إن كان المشقة في الفطر أكثر فإن الأفضل الصيام، وإن كان المشقة في الصيام أكثر فإن الفطر أفضل، وقد يصل إلى حال الوجوب هذا الإفطار إذا كان المشقة شديدة. قال: والذي يعرف من نفسه العجز عن القضاء أو التهاون به إذا لم يؤده في وقته يحرم عليه الفطر، لأنه رخصة وهي لا تقترن بالمعصية ولا بالعزم على المعصية ولا بالمكروه. وهذا فيه مبالغة، هذا القول فيه مبالغة، لكن يقال لمن عرف أنه لا يستطيع أن يقضي أو أن عامه كله سفر، العام كله دائما في سفر، فهذا يقال له حاول أن تصوم لأنك لا تستطيع القضاء. أما أن نقول يجب عليه الصيام ويحرم عليه الفطر فهذا لا دليل عليه. وهذا كحال أصحاب الأجرة، أصحاب سيارات وباصات الأجرة الذين دائما يسافرون في رمضان ولا يستطيعون القضاء بعد رمضان، يكون طوال السنة وهو مسافر، فهذا ربما يفطر وهو في قرارة نفسه أنه لا يستطيع القضاء، لكن يقول رخصة وهو قد عزم في نفسه أنه يمكن يصوم ويمكن ما يصوم. مثل هذا ينصح أنه لا يفطر لأنه قد يشق عليه بعد ذلك القضاء. فإن كان يعلم أن هناك يأتي عليه زمن يستريح فيه أو يترخص أو يترك العمل، وخصوصا في الأيام الباردة، فليس هناك مانع من فطره، ليس هناك مانع من فطره، فهو يفطر للأدلة وللترخيص، ثم إذا تكاسل في القضاء أو أهمل يلحقه الإثم بعد ذلك. قال: ومن مرض أثناء النهار أو اشتد به الجوع أو الظمأ شدة لا طاقة له بها جاز له الفطر وعليه القضاء ويمسك بقية النهار إذا قدر على الإمساك، لأنه في حكم المريض. وقد ذكر أهل العلم أن من مرض في أثناء النهار يستحب له الإفطار بالإجماع، لكن بعض الناس يقول مشقة شديدة أو جوع شديد، من أين جاء الجوع الشديد؟ يذهب يعمل في الحر، يذهب يبحث لها عن عمل في النهار في شدة الحر إلى قبل الظهر ثم يفطر. مالك؟ قال: أنا خلاص صار عندي جوع شديد وظمأ شديد، وهذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، وأتي بالأدلة. هذا مخطئ. أو ما وجدت العمل هذا إلا في نهار رمضان حتى تضيع هذه العبادة. لكن من حصل له ذلك، من حصل له ذلك وخشي الهلاك، فإن الله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أنفسكم. أما أنه يتسبب يكون عنده عمل فيجعل العمل في النهار، من أجل ماذا؟ من أجل أن يجد المشقة ثم يقول عندي مشقة ثم يفطر ولا يقضي، فهذا متلاعب. قال: ومن أنشأ السفر وهو صائم فعليه تمام يومه. ثم إن هذا القول بأنه إن وجد شدة أو شدة جوع هذا يفتح الباب لكل من أراد أن يفطر في نهار رمضان، هذا يعمل في البر وذاك يذهب يعمل في البحر، وكل واحد يختار العمل الشديد في نهار رمضان من أجل أن يفطروا. قال: ومن أنشأ السفر وهو صائم فعليه تمام يومه ولا يفطر إلا في أيام السفر الأخرى. وهذا قول الإمام مالك والشافعي وأبي حنيفة وجاء الإمام أحمد، ولكن الصحيح أنه له أن يفطر كما جاء عن أحمد في رواية وإسحاق وداود بن المنذر والشعبي لعموم الأدلة في الرخصة للمسافر بالفطر. وقد جاء حديث عن أنس بن مالك مختلف في صحته وضعفه أنه لما عزم على الإفطاء على السفر أفطر من بلده وقد أصبح صائما، فلما سئل عن ذلك قال هذه السنة. فهذا دليل على أنه قد أنشأ السفر وعزم عليه وهو صائم ثم أفطر، فلا دليل على أنه يمنع، لا دليل على أنه يمنع. وهب أنه وجد مشقة في هذا السفر، فمن أين لنا أنه لا يجوز له الإفطار لأنه قد أنشأ السفر وهو صائم؟ بل الصحيح أنه يجوز له الإفطار، وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة وهو صائم حتى بلغ كراع الغميم فأفطر، لما بلغ الكديد في رؤاية كراع الغميم أفطر وأمر الناس بالفطر وحث الناس على الفطر، فهو أنشأ السفر وهو صائم وصام بعض الأيام ثم أفطر. فالمسافر له أن يفطر ولو بدأ في أول سفره وهو صائم، لكن من عزم الصيام يقال له لا تستعجل بالإفطار، لا تستعجل بالإفطار. بعض الناس يريد السفر فيبكر يصطبح من الصباح، يعني ما يتسحر، ما لك قال أنا غدا مسافر سأفطر، ينوي الفطر من الليل، ثم إذا جاء الصباح يصطبح، ثم يذهب إلى السوق ما يجد سيارة ويرجع البيت، وإذا به مفطر وهو مقيم. فإذن لا يستعجل، انوي الصيام، فإذا قد شرعت في السفر ورأيت أنك بحاجة إلى الفطر فإنه يجوز. قال والملاح، وهو الذي نسميه البحار في باخرة أو سفينة شراعية، سواء كانت شراعية أو كانت من السفن الحديثة، وقديما كان غالب سفنهم شراعية وسائقها يقال له الملاح. قالوا سمي الملاح لأنه دائما وهو يعالج الملح بالمجاديف، دائما وهو يضرب البحر المالح، فقيل له ملاح. قال أو سفينة شراعية يجوز له الفطر وقصر الصلاة ما دمنا نسميه مسافرا، لكن إذا استمر في عمله وأفطر سنين كثيرة يتعذر معها القضاء بعد الإقامة ألزمناه في سفره الصيام أداء وقضاء. هذا إن كان عمله متنقل وليس معه أهل ولا مال، إن كان عمله متنقل في هذه السفينة وهي تتنقل من مكان إلى مكان فيجوز له أن يترخص برخص المسافر في الصيام والصلاة ولو استمر فترة طويلة ثم يجب عليه القضاء. لكن اختلف أهل العلم إذا كان معه أهله، فإن بعض السفن الكبيرة التجارية يعمل فيها بعضهم ويعطى مكانا كالسكن فيها فيأخذ أهله وأولاده فيبقى في تلك السفينة شهور يعمل معه أسرته، فهذا بعض أهل العلم يرى أنه لا يترخص برخص السفر. قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى كما في مجموع الفتاوى ويفطر من عادته السفر إذا كان له بلد يأوي إليه كالتاجر والجلاب والجلاب الذي يجلب الطعام وغيره من السلع كالمكاري الذي يكري دوابه في الجلاب من الجلاب وغيرهم وكالبريد الذي يسافر في مصالح المسلمين ونحوهم، وكذلك الملاح الذي له مكان في البر يسكنه. فأما من كان معه في السفينة امرأته وجميع مصالحه ولا يزال مسافرا فهذا لا يقصر ولا يفطر لأنه في حكم المقيم. وأيضا قال الشيخ بن باز إذا كان الإنسان المسافر يحمل أهله معه أو ليس له أهل فإنه يلزمه الصيام، يعني ما عنده أهل ولا دار في بلده فكأنه ساكن في تلك السفينة أو هو يحملهم معه. قال لأن سفره هذا غير منقطع، وإذا كان له أهل ولكن لا يحملهم معه فهو يخير بين الصيام والإفطار، أي من باب الجواز، وإلا لا يجب عليه الصوم في هذه الحالة.